أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أنه إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه، فذكر صاحب العروة أنه يجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفاق ولو بتقطيئه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، وما عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة. تقدم الكلام في ذلك وذكرنا رواية وهب بن وهب. رواية وهب بن وهب منقولة في الكافي في موضعين، في أحدهما نقل عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء. فهذا الذيل إذا لم ترفق به النساء قد يكون قرينة على أن المراد من الرجل مطلق الرجل، فإنه في هذه الرواية واشترط في جواز إدخال الرجل يده لتقطيع الجنين وإخراجه أن لا ترفق به النساء. ولكن يمكن أن يقال بأنه لا يشكل ذلك أي قرينة على ما ذكر، فمن المحتمل أن يكون على فرض تمامية سند الرواية أن حكم جواز مباشرة الزوج لإخراج الجنين من بطنه زوجها في فرض عدم وجود نساء قوابل ترفقن بالمرأة الحامل. ومن المحتمل أن يقال بأن هذا ليس شرطا شرعيا، وإنما هو أمر متعارف مع وجود نساء ترفق بالمرأة الحامل، فعادة تقدم هذه النساء على الرجل إذا لم توجد نساء منها بنحو ترفق بهذه المرأة الحامل التي مات جنينها في بطنها، فحينئذ الرجل يباشر ذلك ولا بأس به. مباشرة الرجل لإخراج الجنين من بطنه امرأته الحاملة إذا مات جنينها في بطنها، لأنه عادة لا يقوم الرجل لا يقوم الزوج بذلك مع وجود نساء قوابل. وعلى أي حال لا نستظهر من هذه الرواية أن الرجل مطلق يشمل الأجانب، والمهم ضعف سند الرواية. إذا وصلت النوبة إلى أن يخرج الرجل الأجنبي جنين المرأة إذا مات الجنين في بطنها، فلا إشكال في جواز ذلك. الكلام في أن هذه الرواية هل تدل على هذا الحكم أم لا؟ يعني أنا أقول استظهار أن الرجل مطلق يشمل الأجنبي مشكل لاحتمال أن يكون اللام لاما للعهد الذهني أن يدخل الرجل أي رجلها زوجها وعلى أي حال. الفرع الثاني هو أنه إذا كان الأمر بالعكس، ماتت الأم وجنينها حي في بطنها، فذكر صاحب العروة أنه يجب إخراج الجنين ولو بشق بطنها، فيشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه. صاحب العروة هنا ذكر عدة نكات قد يناقش في دليلها، مثلا بيان أنه يشق جنبها الأيسر لم يرد في أي رواية، فما هي خصوصية شق جنبها الأيسر عدا ما يقال من أن الجنين في الطرف الأيسر، ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن يكون شق البطن من الجانب الأيسر، يمكن أن يشق بطنها من الجانب الأيمن أو من الوسط ويخرج جنينها. ولأجل ذلك السيد السيستاني قال إذا كان شق البطن الأيسر أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله، وإلا فيختار ما هو كذلك، ومع التساوي فيتخير، لا خصوصية لشق بطنها الأيسر. نعم، ورد في فقه الرضا أنه يشق بطنها الأيسر، ولكن فقه الرضا لم يثبت كونه كتاب رواية، لم يثبت كونه كتاب رواية، ولو قلنا بأنه كتاب رواية فيشتمل على روايات مرسلة لا اعتبار بها، وقد يقال بأنه كتاب التكليف للشلمغاني أو قد يقال بأنه كتاب والد الصدوق. كان له رسالة إلى ابنه وينقل الصدوق أنه كتب إلي أبي في رسالته، كتب في رسالته، ويقال بأن ما ينقله الصدوق عن أبيه في رسالته موجود في كتاب فقه الربا. أنا أقول بالنسبة إلى ما ذكره السيد السيستاني من أنه لا بد من ملاحظة الأرفق بحال الجنين، ما هو الدليل على لزوم رعاية ذلك؟ إذا لم يكن هناك ضرر ولا خوف على حياة الجنين، أفرض أن شق الجانب الأيسر لبطن المرأة أرفق بحال الجنين، هل يجب اختيار الأرفق؟ الروايات مطلقة يشق بطنها، فلماذا نقول بأنه يلزم اختيار الأرفق؟ أقرأ لكم هذه الروايات. علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويخرج الولد؟ فقال: نعم، ويخاط بطنها. جوز الإمام، بل أوجب الإمام شق بطنها، ولم يقيد ذلك بشق الجانب الأيسر. وفي التهذيب عن محمد بن يعقوب الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: نعم. هذه الرواية المطلقة يشق بطنها. ثم ذكر في التهذيب: وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها. ما ذكر أنه يخرج الولد من الجانب الأيسر، ولعل سند هذه الرواية صحيح، لأن التهذيب ينقل هذه الرواية عن ابن أبي عمير، والسند التهذيب أي سند الشيخ الطوسي إلى روايات ابن أبي عمير صحيح. ونقل عن الكشي أنه روى في رجاله عن حمدوي، وهو ضعيف، حمدوي بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم أن امرأة سألته فقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق، فما زالت تطلق تطلق هنا كتب تطلق، أنتم تقولون تطلق ما يخالف، فما زالت تطلق حتى ماتت، والولد يتحرك في بطنها ويذهب ويجيء، فما أصنع؟ قلت: محمد بن مسلم يقول، قلت لها: يا أمة الله، سئل الباقر عليه السلام عن مثل ذلك فقال: يشق بطن الميت ويستخرج الولد. فترون أنه لم يرد لزوم اختيار الجانب الأيسر من بطنها، فإذا ما هو الدليل على لزوم رعاية الأرفاق؟ إذا كنا نتمسك بالقدر المتيقن، نعم صحيح، كان القدر المتيقن جواز ذلك دون غيره، ولكن إذا عملنا بإطلاق الروايات فما هو الدليل على لزوم اختيار الأرفاق؟ أفرض أن هذا أن شق بطنها الأيمن أو شق بطنها الأيسر ليس أرفق بحالها بحال الجنين، ولكن لأجل ما ورد في كتاب فقه الرضا من أنه يشق بطنها الأيسر نريد أن نحتاط بحسب الروايات، يعني نحتاط في إطار الروايات، فنختار شق بطنها الأيسر مع أن شق بطنها الأيمن أرفق بحال الجنين، هل في هذا إشكال؟ هل يقال بأن هذا لا يجوز؟ حمد بن نصير ما محمد بن عيسى والد إما محمد بن عيسى خب ثقة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ثقة يبقى حمدوي، إذا كان حمدوي ثقة كما تفضلتم نفس حمدوي بن نصير كان ببالي أن حمدوي مجهول، إذا تقولون ثقة فإذا الرواية معتبرة. إذا هو ثقة فالرواية معتبرة، والرواية دلت على أنه يشق بطن الميت، لم يأمر في هذه الرواية بخصوص شق البطن الأيسر، وهكذا رواية ابن أبي عمير أم معتبرة. ثم ذكر صاحب العروة ويخرج الطفل ويخاط، يخاط بطن المرأة. السيد الخوي يقول لزوم خياطة بطن الميت بعد شقه يكون مقدمة لتغسيل الميت، وإذا سقط وجوب تغسيل المرأة التي ماتت فإذا لا دليل على وجوب خياطة بطن هذه المرأة، لا، بعد شق بطنها تدفن هذه المرأة من دون أن يخاط بطنها. أنا أقول بناء على اعتبار مراسيل ابن أبي عمير فورد ذلك في مرسلة ابن أبي عمير أنه يخاط بطنها، نعم بناء على عدم اعتبار مراسيل ابن أبي عمير فإن قلنا بأن ما رواه التهذيب من قوله وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها. فإذا توجد رواية معتبرة، لماذا السيد الخوي قال لا توجد رواية معتبرة على لزوم أن يخاط بطنها؟ نعم لم يروي صاحب الوسائل على ما ببالي هذه الرواية، أنا أنقلها عن التهذيب، في التهذيب الجزء الأول صفحة 344 يقول وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها. ولعل السيد الخوي لا يعمل بهذه الرواية لأنه يحتمل أن الرواية مقطوعة لم تنسب إلى الإمام عليه السلام، عن ابن أذينة لم يقل عن الإمام عليه السلام، ولكن لا نحتمل أن رجلا عظيما مثل ابن أبي عمير يروي عن ابن أذينة أن ابن أذينة قال يخرج الولد ويخاط بطنها. يعني لا يبعد أن نقول بأن ابن أبي عمير إنما نقل ذلك عن ابن أذينة باعتبار أن هذه رواية عن الإمام عليه السلام، خصوصا إذا ضممنا ذلك إلى مرسلته عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أي شق بطنها ويخرج الولد، فقال نعم ويخاط بطنها. إحدى الروايتين مرسلة نقلت عن الإمام عليه السلام، مرسلة ابن أبي عمير. رواية ثانية مسندة لكن لم تنسب إلى الإمام عليه السلام، كلتاهما عن ابن أبي عمير. في إحدى الروايتين ابن أبي عمير يقول عن بعض أصحابه أن أبي عبد الله عليه السلام يخاط بطنها، في الرواية الثانية ابن أبي عمير أن ابن أذينة أنه يخاط بطنها. أنا أقول أولا يحصل الوثوق النفسي والاطمئنان النفسي للإنسان غير الوسواس بأن هذه رواية عن الإمام عليه السلام أرسلها ابن أبي عمير في أحد موضعين وأسندها في موضع آخر، مضافا إلى تعبير الشيخ في التهذيب وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة. إذا كان هذا فتوى لابن أذينة لم يكن من المعهود أن يقول الشيخ الطوسي وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة، ظاهر التعبير بالرواية حسب ما نفهمه الآن رواية عن الحجة عليه السلام، أما نقل الفتوى لا يقال أنه رواية، نقل فتوى. نعم التعبير شنو؟ زاد فيه زاد فيه لعل الكليني يشير إلى تلك الرواية المرسلة. نعم يعجز دار الحديث. بلي 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 صفحة اشكال بلي. عن علي بن أبي حمزان أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال نعم. وفي رواية ابن أبي عمر زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها. خب رواية ابن أبي عمر عن أبي عبد الله عليه السلام لم تكن مباشرة، كانت بواسطة. من هو واسطة بين ابن أبي عمير وبين الإمام الصادق عليه السلام؟ فالواسطة محذوفة ولعلها مرسلة، لكن رواية التهذيب مسندة، ابن أبي عمير عن ابن أذينة. ومن العجيب أن الشيخ الطوسي في التهذيب ترتيب ذكره للروايات نفس ترتيب الكافي. في الكافي نقل عن علي بن أبي حمزة، ثم قال وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها. ثم قال عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي عن ابن وهب في التهذيب هكذا يقول، عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا نفس السند الأول عن علي بن أبي حمزة. وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة، عن ابن أذينة ما كان موجود في الكافي لكن موجود في التهذيب. وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها. وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب ينقل الرواية الثالثة. بالنسبة إلى الرواية الثانية في الكافي قال وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه، في التهذيب يقول وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها. ولعل شيخ الطوسي وجد رواية ابن أبي عمير في كتاب آخر، لأن للشيخ الطوسي طرق كثيرة إلى كتب وروايات ابن أبي عمير. نحن خب يكفينا مرسلة ابن أبي عمير، أما من لا يرى اعتبار مراسيل ابن أبي عمير كالسيد الخوي فيمكن تصحيح ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة بالتقريب الذي ذكرناه. فإذا الأمر بخياطة الباب موجود في الروايات، وظاهره أنه واجب لا لأجل مقدميته لتغسيل الميت، بل حتى لو لم يجب تغسيل هذه المرأة الميتة أو غسلت قبل ذلك فلا بد من خياطة بطنها حتى تدفن. نعم. خلوا بعد البحث إن شاء الله. ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه،
يقول حتى لو ما كان هناك أمل أن يبقى الجنين بعد إخراجه من بطن أمه، ما كان أمل يبقى فترة طويلة، بل إذا أخرجناه يموت بعد دقائق، مع ذلك يجب، لأن هذا الجنين الآن حي في بطن أمها الميتة، فيجب إخراجه ولو لم يكن هناك أمل أن يعيش هذا الجنين بعد ولادته. وذلك لما ذكروه من أنه مع رجاء بقاء الجنين حيا ولو لفترة قليلة يجب ذلك أخذا بإطلاق الروايات، السيد السيستاني ذكر في تعليقته على العروة مع احتمال بقاء الطفل حيا بعد الإخراج ولو قليلا. إذا احتملنا أن الحي يبقى حيا بعد إخراجه ولو لفترة قليلة يجب الإخراج، وأما إذا علمنا أو اطمأنينا إذا حصل الاطمئنان بأنه بعد إخراجه يموت فورا فالظاهر عدم جواز. الفقيه الشيخ محمد رضا آل ياسين رحمة الله عليه وهم علق على عبارة العروة فقال جواز الشق مع عدم رجاء حياته بعده ولو قليلا فضلا عن الوجوب محل تأمل وإشكال، والظاهر تمامية هذا الإشكال. إذا علمنا بأنه لو أخرج الجنين لا يبقى لفترة معتد بها، إذا يبقى شهر شهرين ما يخالف، يجب أخذا بإطلاق الرواية، ولكن الرواية منصرفة عن فرض ما لو علمنا بأن الجنين إذا أخرج يموت فورا بالفورية العرفية لا يبقى إلا دقائق، فالرواية منصرفة عن هذا الفرض. فإذا لم تشمله الروايات فلا يجوز، لأن إلقاء الجرح إحداث الجرح على هذه الميتة بدون مبرر شرعي لا يجوز. هذا تمام الكلام في هذا الفرع الثاني. يقع الكلام في الفرع الثالث. الفرع الثالث هذا اللي تفضلته، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما. الأم بعدها حية والجنين بعد حي، ولكن علم بأنه يموت أحدهما لا محالة، لا يبقيان معا، فإما أن يخرج الولد والأم تخلص من هذا الجنين ولكن الجنين يموت أو يخاف عليه من الموت لأنه لم يبلغ مدة إذا أخرج من بطن أمه يبقى حيا، وإذا لم يخرج الولد فيخاف على الأم تموت، فماذا يصنع؟ السيد يزدي صاحب العربة قال: انتظر حتى يقضى، ماكو شارع، انتظروا الله سبحانه وتعالى ماذا يقدر لهذه الأم أو لهذا الولد، ولعلهما يموتان معا. السيد الخوي قال: يختلف. إذا تكلمنا عن وظيفة الأم هذا شيء، إذا تكلمنا عن وظيفة الطبيب ذاك شيء آخر. الطبيب أو أي شخص آخر، نعم، لا يجوز له قتل واحد منهما لأجل حفظ الآخر. نعم، إذا انتظرنا فرأينا أن أحدهما مات والثاني حي، نحفظ على حياة الثاني، أما ما دام كلاهما حيين كيف يجوز لنا تقديم أحدهما على الآخر في حفظ الحياة؟ بل ذكر السيد الخوي أصلا ليس هناك تزاحم، كي نقول مخيرون، يجب حفظ حياة الأم ويجب حفظ حياة الجنين، فصار تزاحم وما عدم إحراز أهمية أحدهما على الآخر فيتخير. أبدا، إذا توقف الواجب على مقدمة محرمة فلا يجوز ارتكاب تلك المقدمة المحرمة لأجل التوصل إلى ذلك الواجب إلا مع إحراز أهمية ذلك الواجب. إذا أحرزنا أهمية واجب نرتكب مقدمته المحرمة التي يتوقف عليها تحصيل ذلك الواجب، أما مع عدم إحراز أهمية الواجب مع توقفه على مقدمة المحرمة يكون الواجب غير مقدور فيسقط. ولا يجوز لنا من باب التزاحم أن نختار تحصيل الواجب بارتكاب مقدمة المحرمة. هذا التفصيل لم يذكره السيد الخوي في أصوله، وإنما كان الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي يصرح بذلك فيقول: كل ما وقع التزاحم بين واجب ومحرم وتوقف تحصيل ذلك الواجب على هذه المقدمة المحرمة فلا يجوز ارتكاب المقدمة المحرمة تحصيلا لذلك الواجب، لأن غير المقدور شرعا غير مقدور عقلا، ويسقط التكليف بالواجب الذي نهى الشارع عن تحصيل مقدمته إلا إذا أحرز أهمية ذلك الواجب. السيد الخوي هنا صرح بهذا المبنى فيقول: أنتم تحرزون أن حفظ حياة الأم الموقوف على إجهاض الجنين أهم، إسقاط الجنين حرام، نرتكب هذه المقدمة المحرمة لحفظ حياة الأم، هل تحرزون أهمية حياة الأم على إسقاط الجنين؟ لا تحرزون، وهكذا العكس.
فلا يجوز ارتكاب أحدهما لأجل حفظ حياة الآخر. نعم الأم حكمها يختلف، الأم من باب دفع الضرر، من باب الحرج، يمكنها أن تختار إسقاط الجنين ببلع حبوب، بشرب دواء، فيموت الجنين في بطنها أو يسقط. إذا مات الجنين في بطنها فيجيء الطبيب فيخرج الولد الميت من بطن الأم، لكن المباشر لقتل الجنين لابد أن يكون هو الأم. والشيخ التبريزي قدس سره كان يقول هذا من باب الدفاع، الدفاع جائز ولا يتوقف الدفاع على أن يكون المهاجم إنسانا ذا شعور أبد. لو أن إنسانا نائما لكنه كان مثلا أفرض نائم على السطح فكاد أن يسقط عليك، وأنت أفرض ضعيف، أو سويت عملية جراحية لو وقع عليك لذهبت إلى عالم الآخرة، تأخذ السلاح بيدك وتطلق رصاصة على ذلك النائم أيا من كان، ثم بعد ذلك تقيم مجلس فاتح عليه وتقف على باب المسجد، أنت تدافع عن نفسك بعد، هذا دفاع. ولا يتوقف الدفاع على أن يكون المهاجم شخصا له شعور والتفات. هذا الجنين شكل خطرا على الأم، فالأم تدافع عن نفسها، فهي تبلع حبوب أو تشرب دواء، فبذلك يموت الجنين في بطنها، ثم بعد ذلك يجوز للطبيب مباشرة إخراج الجنين. السيد أخوي لم يتمسك بالدفاع، قال من باب الحرج على الأم يجوز للأم قتل جنينها. من أي باب؟ يقول السر في ذلك أن الضرر إذا توجه على أحد شخصين لا يجب على أحدهما تحمل الضرر. قل لا يجب على الأم تحمل الضرر، الأم تقول أنا أموت حتى يبقى ولدي، لا يجب على الأم ذلك لأنه حرج عليها، فلا بأس في أن تتحفظ الأم على حياتها ولو بقتل ولدها، لأن في ترك ذلك حرج على الأم. كأن السيد الخوي يتمسك بقاعدة لا حرج، فإذا صار المستند لجواز إسقاط قتل الأم لجنينها إذا خاف الأم على نفسها من بقاء الجنين في بطنها. الوجه الأول التمسك بقاعدة الدفاع عن النفس، وهو الوجه الذي ذكره السيد الشيخ الأستاذ، والوجه الثاني الوجه الذي ذكره السيد الخوي من التمسك بقاعدة لا حرج. تأملوا في هذين الوجهين، وتأملوا أيضا في أنه ماذا يصنع، قد نعلم بأننا لو لم نتدخل يموتان معا، فهناك المرتكز العقلائي شنهم العقلاء يقولون خلوا يموتان معا، أو أن المرتكز العقلاء يتدخل ثم حيث لا يعلم أهمية أحدهما على الآخر فيتخير الطبيب بين أحد الأمرين، لا أقل من جواز ذلك. هذا ما قد يقال حسب المرتكز العقلائي في قبال ما ذكره السيد الخوئي وغيره من الأعلام. هذه المسألة مهمة،
ذكرت لكم أنه أحيانا الأم مبتلاة بمرض السرطان مثلا، فلا بد أن تذهب إلى المستشفى لأجل إلقاء عمليات كيميائية عليها، وهذه العملية تموت الولد في بطنها. هل يجوز للأم، هل يجوز لذلك الموظف في المستشفى أو الطبيب في المستشفى أن يلغي عمليات كيميائية، أن يصنع عمليات كيميائية في حق هذه الأم، مع أنه يعلم بأن هذا يسبب قتل الجنين؟ وهل يجوز للأم اختيار ذلك، إما من باب الدفاع عن نفسها أو من باب لا حرج؟ تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.